تذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، حيا الله الإخوان المشاهدين.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب العدة، وقد أخذنا في الحلقة الماضية بعض المسائل. قال المؤلف رحمه الله: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعمر قلوبنا بالعلم، وأن يرزقنا اقتفاء السنة، وأن يزيدنا من الهدى، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعقبنا أجرا في الآخرة ورفعة عنده، إن ربنا جواد كريم ووالدينا والمسلمين. كنا استهللنا في آخر اللقاء الماضي أول الكلام على باب العدة، ويمكن أنه قد فات علينا، ما أدري إذا كان فات أو إذا كنا ذكرناه فنذكره على سبيل التأكيد، ما يتعلق بتعريف العدة. عرفناه ولا ما عرفناها؟
لا، يمكن
شرعنا مباشرة. طيب، العدة من العدد، وذلك لما اشتملت عليه من أن فيها اعتداد المرأة وحسابها لعدد أيام تربصها وانتظارها، سواء كان ذلك فيما يتعلق وجمعت عدد وعدة لتنوع العدد، فمنها عدة المتوفى عنها وهي حامل، عدة المتوفى عنها وهي غير حامل، عدة المفارقة وهي يائسة، عدة المفارقة وهي من ذوات الأقراء، عدة الأمة وعدة الحرة، وكل ذلك له تفاصيل مختلفة. فلأجل ذلك يعبر الفقهاء بالعدد أحيانا، وبالعدة كما عبر المؤلف اسم جنس يشمل ذلك كله. وحقيقة العدة هي تربص محدود شرعا، وهي تلزم كل امرأة مزوجة حصل لها فراق في الحياة أو بالممات، وربما ألحق بذلك أيضا بعض من ليست بزوجة كالوطء بشبهة، فإنه موجب للعدة. والوطء بشبهة يعني لو أن شخصا جامع امرأة يظنها زوجته، فإن هذه المرأة بعد هذا الجماع تبقى عدة 3 أشهر أو 3 قروء بحسب حالها، وذلك أن هذا الوط يلحق به النسب، فلأجل ذلك اعتبرت له العدة، اعتبرت له العدة، وربما تأتي الإشارة إلى ذلك لاحقا. على كل حال، هذا هو أصلها من جهة معناها ومن يدخل فيها، وسيأتي تفاصيل ذلك بإذن الله جل وعلا، حتى ولو كان أيضا الفراق بفسخ أو بخلع ونحوه، كأن يكون فسخا من أجل عيب من عيوب النكاح، أو يفسخ الحاكم النكاح لأجل عدم قيام الزوج بالنفقة، أو لغير ذلك من الأسباب التي تقتضي فسخا بين الزوجين. وأصلها في كتاب الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. لا هذه في هذه في الإله عفوا. وأيضا قول الله جل وعلا في في الموت واللاتي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن إلى آخر الآية. فإذا الآيات في ذلك كثيرة معلومة والسنة أيضا في ذلك ظاهرة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول فطلقوهن لعدتهن مما يدل على اعتبار العدة في ذلك وهو محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. مر بنا أن غير المدخول بها لا عدة عليها. قلنا سواء قلنا أن الدخول يكون بالجماع كما هو مذهب الجمهور أو قلنا أن الدخول يتأتى أيضا بالخلوة فإذا خلى بها فعند الحنابلة أنه يكون مدخولا بها فبناء على ذلك تلزمها عدة. وعند الجمهور أنه أن الخلوة غير محصلة للدخول فبناء على ذلك تعتبر في حكم غير المدخول بها فبناء على ذلك إيش لا تلزمها عدة. فإذا إحدى المسألتين محل اتفاق وإجماع أي التي لم يدخل بها ولم يجامعها زوجها، والثانية المدخول بها التي لم أو إذا خلى بها ولم يجامعها خلوة حصل بها إرخاء للستر وإغلاق للباب وهي عالمة به، لأنهم ينصون على أنه لا بد أن تكون عالمة به، أما لو كانت غير عالمة أو مكرهة فإنها لا تتحقق في مثل ذلك العدة. أيضا اشترطوا شرطا مهما وهو أنهم يقولون أن العدة إنما تكون لامرأة يوطأ مثلها، أما التي لا يوطأ مثلها فلا حاجة لها إلى العدة. ومثل ذلك أيضا إذا كان هو لا يولد له وهو ابن 10 سنين، فإذا كان أقل من 10 سنين وحصل فراق بينهما بطلاق أو فسخ أو نحوه فإنه لا عدة في مثل تلك الحال، لا عدة في مثل تلك الحال. وقبل أن نأتي إلى تفصيل المعتدات أحب أن أنبه أيضا إلى مسألة مهمة ذكر بعض الفقهاء، يقولون لما العدة؟ أولا العدة جعلها الله جل وعلا تعظيما لهذا العقد وهو عقد النكاح، وهي مشتملة على التعبد لله وعلى معنى معلوم. التعبد هذا ظاهر من جهة أن الله افترض على المرأة الاعتداد فهي تقوم به استسلاما لأمر الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى قالوا أنها خلو رحمها من ماء الرجل والحمل لئلا تختلط الأنساب، ولذلك يقولون في بعض العدد يكون الأمر تعبدا محضا، كأن مثلا يموت عنها زوجها وهو ممن لا يولد لمثله، فهذا هي تتربص ومع علمنا قطعا أنها
لن تنجب
لا تحمل، أن رحمها خال من الحمل. الثاني يقولون أنه معنى محض وهو إذا مات عن حامل أو طلق حاملا فهي مشغول رحمها الآن بحمل. الحالة الثالثة يقولون أنه يكون فيها توقع أنها مشترك يعني بين التعبد والمعنى، لكن التعبد أكثر وهو مثل إذا كان يعني مثلا لامرأة قالوا أظن أنه لميت عنها وهو ممن يحمل أو هي يعني مثلها تحمل لكن أمضت الأقراء الثلاثة، فهذه يكون هنا يكون المعنى أظهر لأنه يمكن أن تكون حاملا ويمكن أن لا تكون. فإذا كان ممن يطأ مثله وهي من ذوات الأقراء، فإنه يكون إذا مات عنها زوجها تتعبد لله وأيضا للخلو من الرحم، لكن إذا ذهبت الأقراء الثلاثة فهي يتيقن أنها ليست بحامل، ومع ذلك تكمل العدة تعبدا لله جل وعلا. في حال رابعة تحتاج بس إلى تأكد لعلي أن أذكرها حتى لا نأتي بمثال لا ينطبق، ويكون إن شاء الله في المجلس القادم. نعم.
طيب أحسن الله عليكم. نذهب أنه إذا أرخي الستار
أي.
وأغلق الباب فهذه تعتبر
خلوة. نعم.
طيب ما يحصل الآن من كتب العقد
أي.
لكنها تكون في بيت أهلها أي. هل هذا يعتبر
لا، إذا ما دخل عليها حتى ولو أتى إلى أهلها وجلس إليها في مجلس أو في مكان عام أو أيضا في ركن من أركان البيت لكن لم يغلق باب، هذا لا يعتبر، لا تعتبر الخلوة التي يحكم فيها بالدخول. لو ركبت معه في سيارة، الحقيقة هذه فيها شيء من الإشكال، لكن الظاهر أيضا أنها ليست خلوة، لأنه أيضا يراها الناس وبمحضر من الناس وتذهب وتجي، ولا يتحقق فيها الخلوة في مثل تلك الحال. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام، إحداهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما، والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان.
نعم. إذن هذه أولاة الأحمال، إذا كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع حملها، أو بعبارة أدق حتى يكون الأمر واضحا، بوضع كل حملها، فتشتمل على الجملة الأولى والجملة الثانية فيما لو كانت حاملا بتوأمين. فإذا وضعت الأول ولم تضع الثاني، أو وضعت الثاني وبقي في بطنها ثالث، فعدتها لا زالت باقية. وكذلك أيضا لو كانت حاملا بواحد فوضعت أو خرج بعض الحمل كرأسه ويده وبقيت رجلاه على سبيل المثال، فنقول في مثل هذه الحال لا زالت في عدتها. فلو قال راجعتك ورجله لم تخرج بعد، فنقول قد وافقت الرجعة وقت العدة فتكون زوجة وتعود الزوجية كما كانت. فإذا كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى بوضع كل الحمل، ثم يقول: والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق إنسان. وقلنا هذا ما يتبين فيه خلق الإنسان إما أن يكون واضح إذا ولدت ولدا كاملا، أو ولدت ولدا أيضا تخلق حتى ولو كان ميتا. نعم. بل لو وضعت ما ظاهره أنه قطعة لحم، لكن النساء أو القوابل يعلمن أنه إيش؟ أن هذا مبدأ قد رجل أو عين أو رأس أو نحوه، فإنه يحكم بذلك، فإنه يحكم بأن هذا ولد تنقضي به العدة. طيب لو وضعت مضغة لحم، نقول ما انتهت عدتها، فبناء على ذلك ننتظر حتى ينتهي دمها الذي هو دم فساد، ثم تحيض ثلاث حيض إذا كانت من أهل الحيض، ثم بعد ذلك تنقضي عدتها. وهنا يقولون الغالب أن ما تصير به ما يبدأ فيه التخلق 80 يوما أو 81 يوما، لأنها تكون نطفة 40 ثم مضغة 40 ثم علقة اللي هي بداية التخلق، لأن المضغة هي إيش؟ قطعة اللحم، كأنها مضغة من اللحم الممضوغ، فما يبدأ التخلق إلا بعد ذلك. يذكر الفقهاء بالمناسبة هنا مسألة، وهل يجوز وضع أو إلقاء النطفة، يعني اللي يسميه الناس الآن اللي يسمونها إجهاض، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ فالفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ما قبل 40 يوما هذا إيش؟ لا حرج فيه، إذا كان بدواء مباح وقبل 40 وبرضا الزوجين، لأن الحق لهما. فكما أنه يجوز للإنسان أن يعزل عن زوجته، وكما يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب أو هذه الموانع سواء من الحبوب أو غيرها إذا لم يكن فيها مضرة، فكذلك يجوز لها إلقاء هذه النطفة لأنه لا حكم لها، كأنها المني الذي خرج من زوجها، فسواء وضع في رحمها أو لا. لكن بعد 40 يجري فيها الخلاف إلى أن تخلق فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح فلا يجوز لأن له حرمة وحق. ما بين هذا وذاك، منهم من يغلب الحرمة وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، ومنهم من يجعل فيه فسحة وهو مذهب لبعض الشافعية، لكن لا ينبغي أن يصار إلى ذلك لأن الظاهر أنه لما تخلق بقيت له حرمة، ولذلك تصير المرأة نفساء بعد وضع ما تبين فيه خلق الإنسان. نعم.
لكن قبل 40 هذا جائز بالإجماع أو
يعني ما أعرف أن قولا مشهورا في المنع منه، لكن ربما نقل عن بعض المعاصرين أنه يشدد في ذلك وهذا لا وجه له الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وبعده سواء.
نعم. اللاتي توفي أزواجهن والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا لم تكن حاملا فمات زوجها فإنها تبقى 4 أشهر وعشرة. إذن أولاة الأحمال، حتى يعني يتضح الفرق بينهما، أولاة الأحمال هي عدة لكل حامل بالوضع، سواء كانت إيش بفسخ أو كان بطلاق أو كان بموت، متى ما وضعت انتهت العدة. فلو أنه مات أول النهار ووضعت آخر النهار انتهت عدتها، ولو بقي الجنين في بطنها سنة فإنها تكون في عدة حتى تضع ذلك الحمل. إذا لم تكن حاملا فهنا نأتي إلى التفصيل، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمتوفى عنها. فإذا كانت الفرقة عن وفاة، نعم، فاللاتي وليست حاملا فإنها تتربص 4 أشهر وعشرة للآية، وهذا محل إجماع بين أهل العلم خلافا لقول لابن عباس، جرى أهل العلم على خلافه، وهو أنه يقول هذا في الأولى في الحامل، إذا كانت هل تتربص أقل الأجلين أو أكثر الأجلين أو بوضع الحمل، فهم يقولون أنها إذا وضعت الحمل. ابن عباس يقول لا تكمل 4 أشهر وعشرة، فنقول هي 4 أشهر وعشرة لغير الحامل، الحامل بوضع الحمل، وكل واحدة لا تداخل بينها وبين الأخرى. هذه التي توفي زوجها تتربص 4 أشهر وعشرة، وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما قبل المسيس وما بعده سواء، يعني أنها التربص 4 أشهر وعشرة سواء لمدخول بها أو غير مدخول بها. فلو أن شخصا عقد على زوجه ثم مات، فنقول على المرأة أن تتربص 4 أشهر وعشرة، ولو أن شخصا عقد على زوجته وهو في الصين وهي في أقصى الأرض في من جهة الغرب، نعم، فإن ذلك لا يمنع أن يجب عليها أن تتربص 4 أشهر وعشرة. فإذن المفارقة في مثل هذه الحال موجبة لهذه العدة بكل حال، ما دامت أن الفرقة بالوفاة، ولأن الفرقة بالوفاة يترتب عليها التوارث، ويترتب عليها بقاء حقوق الزوجة على زوجها أو ونحو ذلك، فكانت الإحداد والعدة ثابتة بكل حال. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإماء على النصف من ذلك. والإماء على النصف من ذلك، لو كان الذي توفي عنها أمة فإن تربصها 2 شهر و5 أيام، ومرد ذلك إلى ما ذكرناه سابقا من قول الله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أن أهل العلم اقتفاء بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم حكموا في أن الإماء والعبيد على النصف من الأحرار والحرائر في كل ما يماثلهم، واستثنوا من ذلك مسائل قليلة ربما تأتي معنا إشارة إلى واحدة منها. فالأصل إذن هي على النصف، فبناء على ذلك نقول لو كانت أمة فإنها تتربص شهرين وخمسة أيام، وإذا كانت مبعضة وهي التي بعضها حر وبعضها أمة فهي شهرين وخمسة أيام، ثم الباقي بحسب ما فيها من الحرية. فإذا كانت ثلاثة أرباعها فتزيد مثلا شهرا وثلاثة أيام، لأن اليومين ونصف الأيام تكمل، فلا يكون النصف يوم بل يكمل يوما كاملا. نعم.
قال رحمه الله: الثالث، المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة حيضتان.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثالث المطلقات. إذن هنا عدة المطلقة في الحياة وهي من ذوات الأقراء، والمقصود بالأقراء، نعم، طبعا هذا أول شيء أصله في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. فإذن هذا ظاهر من جهة الدلالة، واعتبار القروء لهن هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، وإنما محل الكلام هو راجع إلى تحديد القرء. القرء ما هو؟ هذا فيه خلاف عريض، وأصل هذا الخلاف هو أن القرء من حيث الأصل في العربية أنه من الألفاظ ذوات الأضداد، يطلق على الحيض ويطلق على ضده وهو
الطهر،
وهو الطهر. فبعض أهل العلم سلك مسلك اعتبار الأصل وهو أن في العربية هو إلى الطهر، نعم، وبعضهم قال لا، أن الاستعمال الشرعي فيه استعمال الشرع للقرء في الحيض أكثر، فلذلك نقول هو الحيض. وهذا قول أكابر الصحابة، وقول أكابر الصحابة جاء عن الخلفاء الأربعة وعن غيرهم كثير كأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وغيرهم كثير، نعم، فقالوا كذلك، فإن القرء بمعنى الحيض. ثم أيضا أن الله جل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدع الصلاة تدعين الصلاة أيام أقرائك، وهي إنما تدع الصلاة أيام حيضها، نعم، وفي ذلك أيضا أدلة أو حديث مماثلة لذلك. ثم قالوا أن العدة للمرأة ثلاثة قروء، يعني ثلاثة قروء كاملة، فإذا جعلناها حيضا فإنه يصدق عليها أنها تمكث ثلاث حيض كاملة، لأنه إذا طلقها في هذا الطهر فابتدأت حيضة ثم انتهت، ثم ابتدأت حيضة ثم انتهت، ثم ابتدأت حيضة ثم انتهت، فكان الثلاث حيض بعدها يحكم بانتهاء عدتها وبينونتها من زوجها. واضح؟ من قال من أن القرء هو الطهر رجع إلى قول عائشة أنها فسرت الأقراء بالأطهار، نعم، ثم قالوا أنها أصل العربية، واستدلوا بقول الله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن، وهذا قول طبعا مالك والشافعي، فطلقوهن لعدتهن. قالوا: والمرأة إنما تطلق في
حيضها،
لا، في طهرها، فالمطلقة إنما تطلق في طهرها، وبهذا أمر الله جل وعلا، فدل على أن القرء هو الطهر. لكن نقول هذا بناء عليه لا تمكث المرأة إلا قرئين ونصف أو قرئين وشيء، لأنها إذا كان طلقها في الطهر وبقي من الطهر لحظة حاضت ثم طهرت، هل لحظة بيعتبرونها طهر الآن كامل ذهبت من عدتها، ثم إذا حاضت ثم طهرت فحاضت هذا قرء ثاني، ثم إذا انتهت من حيضها فطهرت وانتهى إلى الحيض فابتداء الحيض انتهاء عدتها، فبناء على ذلك نقول هنا أنها طهران وشيء، فلم يصدق عليها ما جاء في الآية من قول الله جل وعلا فطلقوهن أو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولذلك ذهب الحنابلة وأبو حنيفة وهو قول جمع من السلف وكأكثر الصحابة وهو قول الخلفاء الراشدين أن الأقراء بمعنى الحيض. وعلى كل حال هذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها قوي وتجاذب الأدلة فيها ظاهر، فمن قال بواحد من القولين كان قولا معتبرا ولا غضاضة عليه في أن يذهب إلى هذا أو ذاك. لكن قول أو ما ذهب إليه الصحابة أحب إلينا، وما اعتبره الخلفاء أكثر طمأنينة لأنفسنا، فلأجل ذلك نقول من أن العدة كما قال السلف أو كما قالوا من أنها الحيض. بناء على قول الحنابلة إذا انتهت حيضتها الثالثة فطهرت تنتهي العدة، لكن هل تنتهي العدة، لأن هذه مسألة لطيفة، هل تنتهي العدة بانقطاع الدم أو بالاغتسال؟ هل تنقضي العدة بانقطاع الدم أو بالاغتسال؟ ظاهر النص أنها إذا انتهت الأقراء انتهت العدة، وهذا قول لبعض الفقهاء. لكن الذي عليه أكابر الصحابة أنها لا تنتهي عدتها حتى تغتسل، فلو أنها تأخرت في الاغتسال ساعة أو ساعتين فقال راجعتك، فيقولون تصح المراجعة، ولو لم تغتسل يوما كأنها كانت ترتجي أن يراجعها وقالت راجعني أو أرسلت إليه رسولا أو جعلت وسيطا وشفيعا، فنقول فراجعها فتصح الرجعة. لكن طبعا هي مخلة بما أوجب الله عليها من أداء الصلاة والتطهر وفعل ما يجب عليها فعله. فهذا من المسائل المهمة، لأن بعض النساء إذا قرب انتهاء عادتها تتطلع إلى أن تعود إلى زوجها، فربما تبعث وكيلا وربما تبذل سببا، فلا يأتي الأمر إلا بعد انقضاء حيضتها وقبل اغتسالها. من أين لكم أن تقولوا أنه تبع للقر؟ والحقيقة أنه كما قلنا انتهى، لكن حكم الصحابة وحكم الصحابة مبني على أن التابع تابع، وأن المرأة لو طهرت من حيضها لكنها لم تغتسل فإنه لا يجوز لزوجها قربانها، ولا وهي لا تزال أيضا ممنوعة من الصلاة ونحو ذلك حتى تغتسل. فكأنه جعل ذلك في حكم العادة باعتبار أن جزء جملة من الأحكام تتعلق بذلك، فأجروا ذلك كذلك في هذه الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقرء الأمة حيضتان أو عدة الأمة حيضتان. عدة الأمة حيضتان، وهذا ظاهر من جهة ماذا؟ أن الأمة على النص من الحرة، لكن لا يمكن لنا أن نعرف الحيضة والنصف، فلأجل ذلك ذكر بعض أهل العلم أيضا وقول لبعض السلف نعم أن هذه تكمل وأن الكسر يجوى، فما دام أنها حيضة ونصف فنجعلها كحيضتين تامتين، فبناء على ذلك تنتهي عدتها بهذا، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الصحابة وعليه جماعة من السلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وللأمة شهران، ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة.
نعم. هنا قال اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نعم. اللائي يئسن من المحيض، المرأة إذا كبرت انقطع دم حيضها، وذكر أهل العلم في وقت انقطاع حيضها كلاما هل هو محدد بحد أو لا، فمنهم من جعل 50 حدا محدودا لكل النساء، ومنهم من فرق فقال نساء العربي ينتهين عند 50 وغيرهن عند 60 لبرودة دمائهن، وفي خلافات يعني كذا، لكن على كل حال الأصل أن التحديد في 50، وهذا أكثر النساء يعني إما أن تفقد العادة قبل ذلك، وإما أن تضطرب عند الوصول إلى هذه المدة. أيا كان، فالتي يئست من حيضها وانقطع حيضها فإن عدتها تكون بالأشهر. وأصل ذلك قول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن، قل أن عدتها 3 أشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واللائي لم يحض. وش معنى واللائي لم يحض؟ يعني والنساء اللاتي لم يبلغن سن المحيض وهن الصغيرات، فإنه لو طلقها زوجها فإن عدتها بالأشهر. فبناء على ذلك، لو أن شخصا تزوج امرأة وهي بنت 5 سنين فطلقها، فكم عدتها؟ نقول لا عدة عليها. لماذا؟ لأن قلنا في أول الحلقة أنه لا بد أن يكون ممن يوطأ مثلها، فمن لا يوطأ مثلها لا عدة عليها. فبناء على ذلك، لو كانت ممن يوطأ مثلها كبنت 9 وبنت 10 وبنت 11، والنساء أيضا قد يختلفن في هذا في احتمالهن لذلك من عدمه، فالمهم إذا كانت ممن يوطأ مثلها فعدتها 3 أشهر. يقول أهل العلم، وهنا مسألة مهمة، وهي أنه لو أن المرأة كانت صغيرة فاعتدت 3 أشهر، حتى إذا انقضت 2.5 شهر أو 2 شهر وشيء، لم يبقى إلا يوم، ثم ابتدأها حيض فبلغت، فنقول ينتفي عنها الحكم الأول وتشرع في الحكم الثاني، وهي أن تعتد ب3 حيض. ومثل ذلك أيضا اللاتي يئسن، فلو أن امرأة اعتدت حيضتان ثم يئست من المحيض وبلغت سن الإياس، فإنها تنتقل بعد ذلك إلى الاعتداد بالأشهر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ويشرع التربص مع العدة في مواضع 3: إحداهن إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به.
نعم. هنا قال والأمة شهران، نسينا أن نعلق عليها. الأمة شهران باعتبار أنها بدل الحيض، فبعض أهل العلم قال: إيش؟ هل يمكن أن نقول هي 1.5 شهر؟ لأنها على النصف من الأمة، على النصف من الحرة، والأشهر يمكن قسمها. أو نقول أن الشهرين بدل عن الأقراء، فلما كانت حيضتان فإنها تكون شهران. منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، وظاهر كلام المؤلف أنه سلك مسلك أن الشهرين بدل الحيضتين، فلأجل ذلك لما كانت حيضتان فإنها تكون أيضا فتكون عدتها 2 شهر، فتكون عدتها 2 شهر. هذا هو كلامهم في ذلك، يعني أنها تبع للحيض، وإلا فالأصل أنها ما دامت على النص، فإذا كانت هذه 3 أشهر فإن هذه تكون 1.5 شهر. لكن قالوا أن هذه بدل الحيض، والحيض هي تعتد ب2، تعتد بحيضتين، فبناء على ذلك تكون عدتها 2. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع. يعني أن هذه مسألة حكمها فيهما يستوجب التربص أو النظر، أو أنه ينضم إلى العدة شيء آخر يحتاج إليه ليحكم بعدة المرأة ودخولها فيه. فأول هذه المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بما إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفع. النساء إذا بلغت سن المحيض البلوغ تأتيها عادتها مضطردة، وهذا غالب النساء، وإذا ارتفع عنها الحيض إما أن يكون ذلك بسبب معتاد كحمل، أو أن يكون ذلك بتعاطي علاج وعقاقير ونحوها، وإما أن يكون ذلك بسبب لا تدري ما هو. فإذا كان بأسباب معلومة كرضاع وحمل وعقاقير وغيرها فهذا شيء، لكن إذا لم تدري ما سببه فهي في حيرة. الأصل أنها من ذوات الأقراء، والحال أنها لا تحيض، فهذا محل نظر وتحير. فماذا نفعل؟ هل نحكم عليها بأنها تعتد بالأقراء بناء وهي لا تحيض، وهذا يستوجب ربما أن تدوم مدة طويلة ولا يأتيها الحيض فيفوت عليها انتهاء عدتها وتعرضها لنكاح وغيره، وإما أن نحكم بأن عدتها مباشرة بالأشهر فقد تكون حملت من حيث لا نشعر فتزوج بعد 3 أشهر وهي حامل. فلأجل ذلك قال أهل العلم أنها تتربص 9 أشهر لنتيقن أنها ليست حاملا، لأن الأهم في العدة العلم ببراءة الرحم وعدم حملها. وهذا حكم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام الشافعي وتلقاه أهل العلم غير منكرين لذلك ولا يعرف له منكر، فبناء على ذلك كأنه كان كالإجماع. فبناء على هذا أي امرأة ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه فإنها تمكث 9 أشهر ثم تشرع في العدة وهي 3 أشهر، لأنها بعد ما مكثت 9 أشهر لا جاءتها العادة رجعت إليها فتعتد بها، ولا تبين حملها فنحكم بأنها حامل فتكون عدتها بوضع حملها، فبعد 9 أشهر نحكم بأنها تعتد 3 أشهر. واضح؟ فهذا ما يتعلق إذن بالتربص. وهنا لاحظ أن المؤلف قال تتربص مع العدة، فإذا هذا شيء بما احتياطي أو احترازي، وحكم به عمر، وحكم الخلفاء الراشدين نافذ، فعليكم بسنتي. وهو يكاد يكون أو حكي فيه الإجماع باعتبار ما ذكر الشافعي أنه لم ينكره أحد مع اشتهاره والعلم به، وعلى ذلك تتابع أهل العلم في القول بهذا. طيب، إذا قال قائل هل نحتاج إلى مثل هذا في هذه الأوقات، أو إذا جد لنا في هذه الأوقات من الإمكان العلمي بعدم الحمل بأيسر السبل وأسهلها من هذه التحاليل والاختبارات المختلفة أنواعها والقطع بالحمل أو بعدمه، فإن المرأة إذا ارتفع حيضها مجرد أن تجري بعض الفحوصات والتحاليل يعلم أنها ليست حاملا قطعا، ويمكن أن يقطع بذلك الأطباء. الحقيقة أنه من خلال ذكر المؤلف لهذه المسألة، وهو أنه لم يحكم بأنها عدة أو أنها داخلة في العدة، وإنما جعله تربص سابق للعدة، فالمقصود منه تحصيل أمر أو تحصيل اليقين بعدم الحمل حتى ننتقل إلى أن تكون من ذوات الأشهر أو من اللاتي يئسن من المحيض، وألا نطالبها بعدة بالأشهر مع كونها حاملا. فإذا تيقنا من أنها حامل فمقتضى كلامهم أنه يعني قد يكون الأمر في مثل هذه الأوقات أيسر، قطع بعدم حملها فتعتد بالأشهر وتكون في ساعة من أمرها. وهذا يقال على سبيل النظر والتفقه لا على سبيل التقرير والفتياء، ومن احتاجت إلى ذلك فإنها تستفتي أولا لاختلاف الأحوال، ولأني لست ممن يفتي. أو يقال ما دام أن المسألة مسألة حكم فيها عمر وجرى فيها الأمر كالإجماع، نعم، وتتابع على ذلك العمل، فإنه يصعب على الإنسان التسور والحكم بأنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر مباشرة. فبناء على ذلك نقول حتى ولو قطعنا بعدم حملها بهذه الفحوصات والتحاليل فإن ذلك لا يعني عدم اعتدادها أو تربصها 9 أشهر ثم 3 أشهر، وإن كان يعني كما هو ظاهر أن المعنى الأول أظهر وهو متسق حتى مع إرادة المؤلف هنا، وأيضا ظاهر في أن ملحظ عمر في الحكم ب9 أشهر هو القطع بعدم الحمل، وهذا يتأتى به في هذه الأوقات بما هو أيسر، فيمكن أن يكون الأمر كذلك. وفيما مضى كان الحكم بالحمل صعب، ما كان في شيء يعرف، ولذلك بعض النساء إذا انتفخ بطنها أو إذا تغيرت بعض صفاتها أو نحو ذلك يرد عند الناس إشكال هل هي حامل أو ليست بحامل، لأن بعض الحوامل قد تحمل وهي تحيض، وقد ينقطع الحيض لعلة ويحصل مع ذلك انتفاخ في بطنها ونحوه، والحال أنها مريضة أو عليلة وسقيمة، وليس أنها حامل وصحيحة. فإذا كان فيما مضى فيه إشكال، لكن الأمور في مثل هذه الأوقات في الجملة أيسر، لكن لا ينبغي أن يترك مثل هذا الحكم أو لا يدرس. لماذا؟ لأن ليست كل أحوال الناس على حد سواء. يوجد الآن من الناس من لا يتيسر مثلا له القطع بهذه الفحوصات، كمن هم في القرى النائية وفي الأماكن الغابات ونحوها، وأيضا يمكن أن تتغير مثل هذه الفحوصات أو أن تقل أو أن تجد ما يدل على عدم دقتها. المهم أنه لا بد أن يقرر الحكم على ما ثبت وعلى ما قرره الفقهاء، ويمكن ذكر ما يحتاج إليه بحسب الحال والمناسبة في ذلك، كل بما يوافقه ويلائمه. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله الثاني،
بس أظن بقي وإن عرفت ما رفع الحيض، ممكن تقرأها؟
قال وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به.
إذن هذه الحال المقابلة للحال الأولى، وهي أن يكون قد ارتفع حيضها وهي في الأصل من ذوات الحيض، لكن السبب الذي لأجله ارتفع حيضها معلوم، إما إيش؟ أنها مرضع والمرضع لا يأتيها دم الحيض، وإما أن تكون تتعاطى بعض العقاقير، وأهل الطب يعرفون أن بعض العقاقير تمنع جريان الدورة. نعم، أو لغير ذلك من الأمور التي تعرفها النساء. فنقول أما إذا كان السبب معلوما فإنه لا تنتهي عدتها إلا بحيضها، لأنه يمكنها أن تقطع وتمنع ما يحول بينها وبين الحيض فتنزل عليها دورتها فتعتد بذلك، فلا مشقة عليها في مثل هذه الحال. وإلا فيقولون فإنها تنتظر إلى أن تكون من الآيسات، ونص على هذا ابن تيمية ونص على هذا غير واحد من أهلنا، لأنها كأنها هي الذي حالت بينها وبين عدتها، كأنها هي الذي حالت بينها وبين عدتها. ولذلك قال المؤلف وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض، نعم، ولو طالت المدة، أو تقطع هي السبب حتى يعود لها الحيض، أو تبلغ سن الإياس ثم تعتد بعدة الآيسات وهي ثلاثة أشهر، وذلك لأنه لا عذر لها في هذا، وليست بحاجة إلى أن تجعل مثل المسألة الأولى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكه أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة.
نعم، إذن هنا امرأة المفقود الذي فقد في مهلكه، المفقود الذي فقده أهله لا يخلو من حالين، إما أن يفقد في حال غالبها السلامة، وإما أن يفقد في حال غالبها الهلكة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحال الأولى، وهو أن يكون فقد في حال غالبها الهلكة، كان يكون فقد في حال الإبحار في سفينة، غالب ماذا؟ أنه غارق. إذا فقد مثلا في حال التحام الصفين، إذا كان بين أهله وفجأة لم نجد، فالغالب أنه في حال الغالب فيها الهلكة. ففي مثل هذه الأحوال، نعم، يقولون أو من بين أهله فلم يعلم خبره، بشرط أنه لا يعلم خبره في هذه الأمثلة كلها ولا ما مثلها. أما لو فقد في حال التحام الصفين ثم علم أنها أسير، هذا ما يعتبر مفقودا. أو أنه في سفينة فقد ثم علم أنه ركن إلى جزيرة فبقي فيها حتى ولو انقطع خبر، لكن يعلم أنه حي. نعم، أو كان ذهب من أهله فأرسل لهم رسالة أو لا يزال يصلهم بشيء، فنقول هذا لم. فإذا لا بد من هذا القيد، وهو أن ينقطع خبره ولا يوجد ما تحصل به الصلة. فهنا يقولون يتربص 4 سنين. 4 سنين هذه مدة للتربص، ففي هذه الأربع سنين هو في حكم الحي، فلو مات أحد أقاربه فإنه يرثه، ولو وزوجته زوجة له وهو تجب عليها له لها النفقة من ماله. ثم وهذا حكم عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة أنهم حكموا بأربع سنين في من فقد وغالب حاله الهلكة. نعم، فلأجل ذلك قال ثم تعتد للوفاة، بعد الأربع سنين تعتد للوفاة، وبعد انتهاء الأربع سنين منذ فقد حتى ولو ولا تحتاج إلى حكم حاكم، يعني لو أنهم أول ما فقدوا ما سألوا عنه ولا كذا، ثم بعد سنة ذهبت وسألت القاضي أو الشيخ أو نحو ذلك، فنقول نبتدئ الأربع سنين منذ فقد، ثم بعد الأربع سنين تعتد، فإذا اعتدت فإنها في خلو من ذلك الزوج، ويحل لها أن تتزوج وأن تفعل ما يفعل المرأة التي لا زوج لها. فلأجل ذلك قال ثم تعتد للوفاة. هذه إذن هي الحالة الأولى. يمكننا أن نقول الحالة الثانية ولا نتركها في بداية الدرس القادم؟
نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله.
طيب، الأوقات في مثل هذه البرامج أظنها لا يسع فيها الزيادة أو النقص. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد. أسأل الله أن يعمر أوقاتنا بالعلم وقلوبنا بالهدى، وأن يوفقنا للعمل والتعليم، وأن يعقبنا الخير في الدنيا والأخرى، وأن يجزي كل من كان سببا في مثل هذه اللقاءات والاجتماعات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف
الأكاديمية الإسلامية.